الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تتم لقراءة الشواهد المعارض من باب الاستعمال أقصد، يعني مثلا في كتاب سليم بن قيس يروي سليم عن سلمان وأبو ذر والمقداد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله حين رأت ثلاثة من أهل بدر من المهاجرين من قريش مقبلين، قال: تفترق أمتي بعدي ثلاثة فرق، فسموك، يعني سموا أميوين وسموا سعدا، والثالث سلمان وأبو ذر المقدار لم يسموه، والثالث لم يسموه إلا بالمعارض، يعني لم يصرحوا باسمه، هو كان ثاني، لم يسموا إلا بالمعارض حتى علمت من عنوا. مقصود هذا التعبير بالمعارض معناه في صدد الأخبار، يعني سلمان وأبو ذر والمقداد في صدد نقل حديث النبي، ومع ذلك أبدلوا اللفظ الحديث النبوي بلفظ أخرى من باب المعارض. أيضا على كل هو حاليا من حين المعارض، نعم، حتى علمت من حين المعارض في حديث نبوي أيضا من كلمات القصار في كتاب اسمه شرح شهاب الأخبار من علماء العامة المؤلف القضاعي محمد بن السلامة، كلمات قصار للنبي صلى الله عليه وآله، حديث رقم 719: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. هذا الحديث تقريبا مشهور في كتب الفريقين، ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، تعبير المعارض. ابن أبي الحديد هم عنده في ينقل في شرحه: ويجوز عند الشيعة وعند أصحابنا، يعني العامة، أن يقول الإنسان كلاما ظاهر الكذب على جهة المعارض. سعد على كل نقل اتفاق. الزبير تعلل في نكثه لبيعة أمير المؤمنين بأنه قد بايع بيده ولم يبايع بقلبه، ف فأمير المؤمنين يقول فقد أقر بالبيعة وادعى الوليجة. الوليجة يعني الإخفاء. فقد أقر بالبيعة وادعى الوليجة فليأتي عليه بأمر يعرف. يعني الباطن الخفي يقبل بس يريد له شنو؟ شاهد. فليأتي عليه بأمر يعرف وإلا فليدخل فيما خرج منه. الأحكام الشرعية في داعي الأخوة أيضا من الموارد التي ذكروا أنه الأنبياء استعملوا المعاريض قول النبي موسى للخضر لا تؤاخذني بما نسيته. هو لم ينسى وإنما يعني يريد يقول له على هناك اطلب لي المعاذير. فهو مقصود هو المقصود حرفية الكلام كما قول النبي إبراهيم إني سقيم في رواية والله ما كان سقيم في بدنه وإنما متأذي روحيا من استشهاد سيد الشهداء باري أنباءه بذلك أو كذا. أو قول النبي يوسف أيتها العير إنكم لسارقون. في بحث أثارهم الشيخ المفيد ويا النظام أو فكانوا والعياذ بالله يطعنون على أمير المؤمنين أنه يستعمل المعاريض وهذه المعاريض تلبيسه كذا فلان. فالسيد الشيخ المفيد والسيد المرتضى وكثير حتى ابن أبي الحديد ردوا على عمرو بن عبيد هذا المعتزلي يظهر عندنا ناصب شديد عجيب سبحان الله ما كنت أظن هكذا جدا يعني ناصبي حاقد جدا عمرو بن عبيد المعتزلي مع أنه كان يأتي الإمام الصادق ويستفيد من عنده سبحان الله ويقول لعن الله من نازعك أولي أمره ومع ذلك هكذا جدا حاقد يعني بدون انصاف. المقصود في عمرو بن عبيد وابراهيم الاوقص ما ادري شنو من متكلميهم ذاك الزمان والنظام هكذا ف يريدون يطعنون في امير المؤمنين بما لم يطعن فيه احد من العالمين عبر المعاريض. فاجاب الشيخ المفيد والسيد المرتضى وحتى من اهل الحديث أجابوا عن ذلك بأن المعاريض أولا كان يستخدمها سلام الله عليه في الحرب قضايا السياسية وهذا استخدمها حتى النبي في موارد عديدة. النبي في الحرب يتكلم بشيء يوهم العدو أنه مثلا خارج لجهة وهو الحرب خدعة أي فهذا الباب وين وذاك الباب آخر على كل من باب أنه بل نواصل الشواهد التي كنا فيها عفوا في بحث المعارض. فإذا بحث المعارض والدلالة الخفية مر بنا أن البعض يعتبر من الدلالة العقلية غير المستقلة والبعض يعتبر من الدلالة العقلية المستقلة. طبعا في باب هذا الباب الذي عقده في باب عقده حتى الفيض الكاشاني أورد روايات كثيرة دالة على أن الأئمة عليهم السلام درجة يعني تدل على أن الأئمة عليهم السلام يستخدمون التركيب المعاني الخفية فالأخفى فالأخفى وأن كلامهم كالقرآن فيه وجوه وفيه كذا له نفس الرواية اللي قرأناها أمس حديث تدريه معتبر هذه في إبراهيم الكرخي، حديث تدريه هذه في الكافية موجودة، في الكافية موجودة، في الخصال موجودة في عدة مصادر. حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. خب، لا يكون الرجل منكم فقيها يعني فهيما، فهيما وعنده علم بأحكام بمعاني الدين ومعارف الدين وأحكام الدين ولم يجره. متى يكون؟ حتى يعرف معاريض كلامنا، يعني المعاني الخفية مو المعاني الجلية. صرف المعاني الجلية هذا راوي وليس فقيه. الفقيه الذي يبحر بالسفينة الفهم، وهذا في الواقع هو المميز بين علم الحديث والرجال من جهة وعلم الفقه من جهة، أن علم الفقه يحتاج لإعمال سفينة الفهم، وهذا هو الخطأ الحاصل عند الإخباريين، يظنون أن النص يعني لفظ الحديث والمعنى الجلي في الحديث، وهذا خطأ. النص في مقابل مدرسة الرأي يعني الوحي وليس خصوص الدلالة النصية التصريحية. أبو حنيفة كان يظن عندما أراد أن يطعن في أستاذ الإمام الصادق قال إنه رجل صحفي يعني أخباري، فالإمام خموع أمام الإمام ذكر هذا، فوصل كلامه إلى الإمام فابتسم الإمام الصادق عليه السلام وقال نعم صحف السماء، يعني ما ملتفت هذا البيان، الصحف يعني التصريح الألفاظ، الصحف هنا المراد به الوحي، والوحي وحي السماء هذا لا متناهي، وينك أنت؟ وين قاعد؟ وين نايم؟ فمدرسة النص هي مرارا كرارا الإخبارين خطأوا فيها، الفلاسفة خطأوا فيها. الفلاسفة بناؤهم أنه إذا أو العرفاء، مدرسة النص يعني ألفاظ الوحي والدلالة التصريحية في الوحي، وهذا اشتباه. مراد من مدرسة النص يعني الوحي، والوحي لا متناهي من المعاني. فالمقصود على كل، فإذا التنصيص مدرسة النص في مقابل مدرسة الرأي، بالعكس مدرسة الوحي لا متناهي في مقابل نتاج بشري سواء فلاسفة أو المفسرين بالرأي أو الفقهاء بالرأي، في مقابل نتاج البشري المحدود. إذن النص ليس كما يتخيل، عندك نص أو لا، حتى جملة من الأصوليين بصراحة يعني هويتهم أصولية بس منهجهم واقعه ليس أصولي، لأنهم يشترطون يعني ما يغوصون في المعاني. طبعا بشواهد كما سيأتي في نتيجة المطاف في هذه القاعدة ليس المطالب الوصول إلى المعاني الخفية بتحكم بهلوسة بقريحة باقتراح بتبرع، وإن سموا الكثير من هذا جمع تبرع، لا المقصود بشواهد ليس بدون شواهد، وسيأتي أن الشواهد أيضا منتظمة ضمن مراتب، هذا ليس الكلام فيه، إنما الكلام أن النص اللفظ الشرعي الواصل الوارد لا ينحصر معناه في المعنى التصريحي فقط. لحظة هنا مهمة، وقفة مهمة، ليس المراد هنا أيضا من هذه قاعدة المعارف أن المعنى المصرح به ليس مراد، قد يكون مراد بس مو هو المراد الحصري، هذا مراد ولا وراء مراد والخفي مراد، وإلى ما شاء الله مثل هذا تعبيرهم، وإن الكلمة يعني كلامهم من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج، يعني كلها مرادة. لذلك في باب التفسير على كل قررنا هذه القاعدة اللي قررها كثير من الأعلام، أن القرآن الكريم أو كلمات أهل البيت إذا هناك وجوه من العلم، وجوه من الإعراب والتي يعبر عنها الأعاريب، وجوه من الاشتقاقات، وجوه من البيانات البلاغية موجودة، كلها مرادة. لما؟ لأن المتكلم عالم يعلم بأن هذا الوجه يمكن أن يتصرف، يعني يوزن نحويا بخمسة وجوه بعشرة وجوه، فلو أراد أحدها دون الآخر لنصب قرينة، فعدم نصب القرينة لأنه مجمل يريدها كلها وكلها مستقيمة طبعا على الموازين، لا تخالف محكمات الكتاب ولا محكمات السنة ولا كلها على فكلها تصير جائزة. الشيخ الطوسي التباغن في قاعدة الجمع مهما أمكن أو لم أطف، حتى الصدوق يبنون على الحجية التخريرية في تنوع الدلالة، مو الحجية التخريرية في خبرين متعارضين، دققوها في الخبر الواحد إذا كان له وجوه من تصريف الكلام يقول كل الدلالتين يمكن أن يبني عليها الرقي بنحو التخير. نعم بنحو التخير موجود في الفقيه، موجود عند الشيخ الصدوق، بس شريطة ماذا؟ أن كلا الدلالتين موزونتين نحويا صرفيا بلاغيا بقواعد الفقه، عندهم هذا الشيء. حتى الشيخ الطوسي كثير، حتى الكليني في بعض موارد، وهذا يدل على أنهم فهموا من هو نفس هذا التعبير، هذا التعبير تعبير مستفيض، إن الكلمة من كلامنا لا تنصرف على 70 وجها ولنا من جميعها، مو إنه واحد منها، من جميعها المخرج. لمن؟ أن المتكلم وحي، عنده قدرة وحي، يدري هذا الكلام أين طرقه ومساراته، وعنده قدرة أن يسد بعض المسارات ويفتح بعضها، لا هو خلاها مفتوحة وكلها موزونة وكلها يريده. هذا مو متكلم مثل البشر كما الله عز وجل. وهذه من مناهج التفسير اللي يصر عليها البيت حتى في تفسير القرآن، بس الكثير ما يدرون به. هذا غير بحث استعمال حتى اللفظ أكثر معنى، يعني نمط من توسعة استعمال أكثر من معنى أوسع من المعروف المعهود، ما دامت كلها شرط على موازين قواعد علوم الأدب واللغة من نحو وصرف وبلاغة وغير وأيضا على القواعد الفقهية تطابق الخطوط والأطر العامة الفقهية والأصولية وكذا، فمن والمحكمات الثابتة وغيرها وطبقاتها، وما عندها نتوء معارضة أو تنافي مع أي قاعدة ضابطة، الكل يؤخذ به، مو إنه مجمل مبهم مردد، لا الكل يراد. وهذه نكتة جدا لطيفة، هو المتكلم العادي يحاج بكلامه، فكيف بالوحي وهو عالم بتصاريف الكلام ومسارات الكلام؟ هذه نكتة مهمة طبعا. هذه شوف، هذه نفسها قاعدة متولدة من قاعدة المعارض بغض النظر عن التعارض. عدة قواعد الآن مواليد هذه القاعدة استعرضناها هالأيام. هذه قاعدة أخرى، وهو ماذا؟ لنؤطرها بقالب نفس الروايات، تصرف الكلام على 70 وجه، هذه مستفيضة التعبير، 70 مرات 70، يعني عدد لا متناهي. أيضا معتبرة داود بن فرخ، وقاعدة قرأ أمس أن التأويل من الظاهر، من تتمة هذا الذي مر، معتبرة داود بن فرخ هذه في قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، هذه ظهرها رواها الكليني، أو هذه هي اللي رواها الكليني أيضا، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أنتم أفقه الناس، هم أفهم هم أعلم، أعلم بسبب الفهم وأعلم بسبب الفهم، والفهم بسبب العلم، كليهما يعرض الآخر. أنتم أفقه الناس، لأن الفقه في الروايات وفي الآيات ليتفقهوا في الدين، ليس الفقه الاصطلاحي، فقه الفروع فقط، المراد به المعنى اللغوي يعني الفهم الاستنباط في العلوم الدينية. يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم، شوفين وين معاني كلامنا، من الاشتباهات التي تقع عند الأخباريين أو عند مدرسة الرأي في الفقه أو التفسير بالرأي أو الفلاسفة أو المتكلمين، يتخيلون أن النص الديني المراد به تصريح، هذا خطأ، المراد به اللفظ، النص ليس اللفظ، النص يعني الوحي، نص الوحي يعني أشار الوحي، هذا العلم وهذه المعلومة أتى بها الوحي، وقتها الوحي، هذا المراد به، فليس النص يعني خصوص الله ولا خصوص الله، الوحي الذي يأتي من الله مو باللفظ، هو هذا نص، نص وحي يعني بهالمعنى، يعني توقيت من الله معلومة. فالنص الفلاسفة لذلك فقط ظنوا بأنه أنتم ملزمين بالنص، يعني لا تسبحون في بحر المعاني، بالعكس الوحي معاني لا متناهية. فلذلك لاحظ هنا هذا الحديث الشريف يؤكد على المعنى، والمعنى بحر لا متناهي، مو خصوص اللفظ. كثير من الأخباريين قد يظنوا أنه ومنهج حتى بعض الرسولين نص موجود لو موجود، يقصد لفظ موجود لو موجود، يا لا حول ولا قوة إلا بالله، شنو المقصود من النص واللفظ؟ يعني المقصود من النص المعنى الوحياني، ولو وصلت له بعشرين واسطة كذا مو نص، هو نص بعد، هو واحد، النص ليس خصوص اللفظ المصرح. لذلك لاحظ هنا أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. الآن أنت لو تقول لبعض كثير من المسلمين القرآن يعني لفظ التنزيل، زين معاني القرآن ليس القرآن، تأويل القرآن ليس القرآن، تأويل القرآن أعظم من تنزيل القرآن، فهل القرآن هو التنزيل فقط أو هذا رأس طرف القرآن، حبل ممدود طرف منه تنزيل القرآن، والطرف الآخر معانيه وحقائقه التي هي عند الله. ولذلك الشيخ المفيد رحمة الله عليه يقول كثير من الروايات هذه التي يظن أنها مفادها تحريف القرآن ليس المراد منها تنزيل لفظ القرآن، المراد أن هذا القرآن يعني معاني القرآن، تأويل القرآن، ليس بالضرورة أنه لفظ تنزيل القرآن، تقول هو هي تحريف اللفظ، أي ما يخالف هكذا نزلت، يعني هذا معناها الذي نزلت به، هذا تأويل تنزيلها، إيه بهالمعنى، مو تنزيل مراد به المعنى، لو المراد به لفظ الصوت المعنى، مصحف أمين المؤمنين هم موجود فيه المعاني والتأويل اللي هم ما رادوه خافوا منها. الشيخ جعفر كاشف رضا متابع الشيخ المفيد في هذا، في هذا البيان، كثير من الدروات تشير لهذا المعنى، أي فالقرآن ليس خصوص التنزيل. الآن لو تقول لواحد هناك تأويل من الله للقرآن، هو قرآن وهو أعظم رتبة في القرآنية من تنزيل القرآن، هذا ما يقدر يستوعبه، مو يستوعب الكل، ما يستوعب إلا الرواد النوادر من العلماء، مو العلماء ما يستوعب أن تأويل القرآن أحق بالقرآنية من تنزيل القرآن. شنو هالحكي هذا؟ وين جاي؟ لأن الله عز وجل يباهي بالتأويل أعظم ما يباهي بالتنزيل، وما يعلم تأويله إلا الله، فتنزيل القرآن مضاف للقرآن، تأويل القرآن مضاف للقرآن. على كل نرجع، فالقرآن شوف كل طبقات واحد، لأن القرآن نص اللفظ التنزيل فقط. بس هذا اصطلاح اصطلحوا فيه البشر فيما بينهم، ولا الوحي ما خص القرآن بالتنزيل. وإن الكلمة من عفوا قال أنتم أفقه الناس، أفهم، شوف مو أنتم أسمع أحفظ أصوات الكلام، مو المدار عليه، أنتم أفقه الناس، مجال مدار يعمل الفهم. إذا الفقيه ما يعمل الفهم يعمل آلية أخرى صار راوي وليس فقيه. أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني الكلام، إن الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. فواضح في المعاني، صرف تصريف، علم الصرف سمي علم الصرف لأنه فيه تغيير، يعني الصيرفة هم تغيير، يعني فيه التنوع والتكثر والتبدل لما جرى. أيضا في صحيح أبي عبيدة، هذه موجودة في الوسائل، عن كتاب التوحيد للصدوق، التوحيد للصدوق صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام: إنا لا نعد الرجل فقيها حتى يعرف لحن القول. يعني الفقيه اللي يقتصر على ظاهر الروايات والأدلة القريبة هذا بعد مبتدئ وليس فقيه صراحة، ليس بفقيه. أما إذا يتقلب في المعاني من طبقة إلى طبقة بموازين بقواعد بضوابط هذا فقيه، أما إلى الأول بعدها هذا عارضة فقهية ما عنده. ذبة إخبارية اسمها أصولية صراحة. إنا لا نعد الرجل فقيها، إذا فيه يصير خلل في الفقهاء فضلا عن العالمية بالمعنى إنا لا نعد الرجل فقيها، سراوي حجة نعم، كذا حجة متجزئ حجة نعم، أما فقيه يقول ترى دير بالك لازم يصير هذا أي ضابط يصير عليه. إنا لا نعد الرجل فقيها حتى يعرف لحن القول، وهو قول الله عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول. هذه على كل، وهناك روايات عديدة في بحث اللحن والمعاريض والمعاني، يعني في الوافي أو في غير الوافي، في الكاشاني في أحد كتبه جمع اللي هي الدرايات والروايات، قال: أقدار الرجال على قدر رواياتهم ودراياتهم للروايات. قال: وما هي دراية الروايات؟ قال: يعقلون المعنى، عقل المعنى مو عقل اللفظ فقط، عقل اللفظ ما يفيد فقط، عقل المعنى وعاية المعاني. على كل هذه كلها تصب، تصب في ماذا؟ أصلا هذا البيان الخالد النبوي في حجة الوداع: رب حامل فقه رحم الله من نظر مقالتي وبلغها من لم يسمعني. قالوا قال رب حامل فقه وليس بفقه، راوي بس ما يفهم المطلب، أو رب حامل فقه إلى من هو، وهذا إلى يوم القيامة. هذا يدل على أن النبي يقول الحديث النبوي قابل لمعاني لا متناهية بموازين. فإذا هذه القاعدة غير خارجة، وكلها سبب الاشتباه بين معنى الظهور العرفي، بين قدرة العرف أو قدرة العلماء، وبين لا قواعد العلوم بما فيها اللغة، قواعد العلوم لا متناهية في التطبيق. لذلك اختلفت أجيال العلماء في كل علم في نتائجهم ومبانيهم عن القرون السابقة التي كانت خفية عليهم هذه المطالب، وهذا لا يدعوهم إلى أنهم تلاعبوا في الدين أو أخطأوا فيما توصلوا إليه، لا، هو إذن سببه ده النظام، أن نظام المعاني لا ينحصر بقدرة العلماء ولا بقدرة البشر، بل يتحكم فيه القواعد، قواعد علوم اللغة أو قواعد العلوم الأخرى. هذا هي الضابط. وصلى الله على محمد وعلى آله.